أمرنا هذا وعى وذاك من تقى عشدها والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثق.
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله، مع فتح الأندلس الذي نتكلم فيه من حلقات، وحلقة الليلة بعنوان صقر قريش عبد الرحمن الداخل. جلس أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الشهير مع بعض وجهاء الخلافة ومع الملأ ومع أصدقاء له، فسألهم في ساعة صدق من هو صقر قريش. فبالطبع سيقول من حوله كعادة الناس مع الحكام، قالوا أنت صقر قريش. قال لا. فقالوا معاوية ابن أبي سفيان. فقال لا، إن معاوية مهد له الأمر أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه بتوليه إمارة الشام، فأخذوا يسمون له أسماء من كبار الخلفاء في الدولة الأموية ومن كبار الخلفاء في الدولة العباسية، وكان الخليفة الثاني في الدولة العباسية. فقال أتدرون من هو صقر قريش؟ قالوا لا، من هو؟ قال عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام، هشام ابن عبد الملك الذي لقب بالداخل فسمي بعبد الرحمن الداخل وصقر وبصقر قريش. لماذا قال أبو جعفر المنصور الذي هو على عداوة مع عبد الرحمن الداخل، والحق ما شهدت به الأعداء، هو على عداوة وكان رصد العطايا والمكافآت لمن جاء بعبد الرحمن حيا أو ميتا، وحاول في مرات ومرات أن يقضي عليه، بل كما سنرى أرسل إليه في الأندلس من يحاول أن يقتله. فقال هو صقر قريش، هذا الرجل خرج بمفرده ليس معه أحد، ففر من الرصد يعني الذين كانوا يترصدونه من العباسيين ومن أعوانهم وأشياعهم، ففر بمفرده واستطاع أن يفر وينتقل ما بين الحجاز ومصر وليبيا وبلاد الشمال الإفريقي، ثم ذهب بمفرده إلى الأندلس، فاستطاع بمفرده أن يجمع الأعوان والأنصار من حوله واستطاع بمفرده وبذكائه وقوة شكيمته أن ينتصر على الفرق والطوائف وعلى والي الأندلس، ودان له الأمر في الأندلس، فهذا هو صقر قريش. أما لماذا سمي بعبد الرحمن الداخل؟ لأنه هو أول من دخل من أمراء بني أمية بعد سقوط الدولة الأموية في العام 32 بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أول من دخل من الأمويين إلى بلاد الأندلس. فكلامنا سيكون إذن عن هذا القائد الفذ عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك خليفة الأموي الشهير، هذا حفيده، هذا الأمير عبد الرحمن الداخل هو حفيد هشام ابن عبد الملك، فهو من سلالة هشام ابن عبد الملك ومن سلالة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. كان، لكن أنا أريد أن أقدم بتمهيد قبل أن أتكلم عن عبد الرحمن الداخل، كيف كان الجو العام وكيف كانت الظروف في الأندلس في الوقت الذي دخل فيه عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس. نحن تابعنا في اللقاء السابق معركة بلاط الشهداء التي كانت بين الفرنسيين وما بين المسلمين، ورأينا أن المسلمين هزموا في هذه الموقعة وانسحبوا انسحابا منظما، فقام عليهم عقبة ابن الحجاج السلولي. عقبة ابن الحجاج قام عليهم ونظم أمرهم واستطاع أن يجمع القوى المتناحرة التي كانت في الأندلس، وكان عبد الرحمن قوي أيضا الشخصية وله إيمان وورع وعلم بالله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعقبة بن الحجاج تولى إمارة الأندلس، وقد خير بين إمارة الأندلس وبين إمارة الشمال الإفريقي بكامله، فاختار إمارة الأندلس لأنه كان يحب الأندلس من ناحية، ولأنه يحب الجهاد في سبيل الله. تولى لمدة 7 سنوات، قاد أكثر من 7 حملات إلى جنوب فرنسا، وكان ينزل بنفسه إلى الأسرى ليعلمهم الإسلام، وقد أسلم على يديه خلق كثير. استمر حكم عقبة لمدة 7 سنوات حتى استشهد في العام 23 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. معركة بلاط الشهداء كما ذكرت قبل ذلك كانت في العام 14 بعد 100، وتولى عقبة ابن الحجاج الإمارة من العام 16 بعد 100 إلى العام 23 بعد 100 لمدة 7 سنوات. بموت عقبة بن الحجاج انتهى عصر، أو على الأدق انتهى قسم من أقسام عصر الولاة، وهو العصر الذي بدأ بعد الفتح الإسلامي طارق بن زياد موسى بن نصير لبلاد الأندلس، الذي كان استمر من 92 إلى 95، وبعدها بدأ عصر الولاة الذي انقسم إلى قسمين: إلى عصر قوة وتمسك بالدين وبالجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك عصر ضعف وانحطاط كما سنرى. بموت عقبة بن الحجاج في 123 هجرية انتهى القسم الأول من عصر الولاء، وهو القسم الذي تميز بالتمسك بالجهاد وبعصر يسميه المؤرخون القسم الأول من عصر عصر القوة في الإسلام وفي الجهاد في سبيل الله. لما مات عقبة بن الحجاج جاء من بعده أمراء وجاء من بعده حكام، واستمر زاد يعني كان الضعف، تحولت الأندلس التي كما رأينا قبل ذلك كانت فيها جذور للتشرذم وللعصبية والتعلق بالدنيا وبالمال، كانت هذه الجذور موجودة لكنها زادت وتفاقمت من بعد موت العقبة ابن من بعد موت عقبة بن الحجاج. تولى أمراء من 123 هجرية ل 138 هجرية لمدة 15 سنة. هذا القسم الثاني هو عصر الضعف والابتعاد عن الجهاد في سبيل الله والثورات المستمرة. إذن كان الجو في الأندلس يتسم بسمات، من هذه السمات أولا التعلق بالدنيا، فتحت الدنيا وكثرت الغنائم وكثر السبي، فتعلق الناس بالدنيا وبالطرف وبالنساء وابتعدوا وتركوا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكما حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، شهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، والحديث في البخاري وغيره. ففتحت عليهم الدنيا، شغلوا بالدنيا وبالطرف، وما شغل قوم بالطرف وبالنساء وبالدنيا إلا عوقبوا بأنهم لا يجاهدون في سبيل الله ولا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. من سمات هذه المرحلة أيضا ظهور العصبيات التي كانت قد ظهرت قبل ذلك، وأنا أشرت إليها في بلاط الشهداء، لكن تفاقمت وازدادت بشدة. فوجدنا العصبية ما بين العرب وما بين البربر، بل وجدنا العصبية ما بين العرب أنفسهم. فتعصب الحجازيون لأنفسهم، وتعصب اليمنيون لأنفسهم، وصارت الأندلس هكذا، يعني فرق ومجموعات متناحرة، بل قامت بينهم بعض المعارك وبعض الحروب. بعد أن كان الجميع على قلب رجل واحد، الآن صار هذا يقول أنا شامي، هذا يقول أنا يمني، هذا يقول أنا بربري، هكذا. وهذا الاختلاف والتشرذم حذر منه ربنا سبحانه وتعالى كما قال في قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وتذهب ريحكم، قال المفسرون، أي تذهب قوتكم، تذهب دولتكم إذا يعني تعصبتم فيما بينكم وأثيرت العصبيات الجاهلية بينكم مرة ثانية، ذهبت قوتكم، ذهب جمعكم، ذهب الجهاد عنكم تركتم الجهاد ذهبت دولتكم كما قال الكثير من المفسرين. من سمات هذه المرحلة كثرة الثورات التي خرجت على الحكام، لأن هذه المرحلة تميزت بظلم الحكام وبالأخص ظلموا البربر الذين كانوا هم الذين سببهم الله سبحانه وتعالى لفتح الأندلس مع طارق بن زياد، فظلموا البربر وعاملوا شعب الأندلس بقسوة، فصار عليهم الناس ثورات عديدة قد تصل إلى 20 ثورة، إلى أكثر من 20 ثورة، قد تصل إلى 30 ثورات عديدة هنا وهناك في داخل بلاد الأندلس. وتولى الإمارة يوسف ابن عبد الله الفهري، ويوسف هذا كان ظالما وكان مستبدا، وقامت عليه ثورات عديدة، وكان البربر يكرهونه، وكان اليمنيون يكرهونه أيضا. تميزت أيضا هذه الفترة من 123 138 هجرية كما ذكرت بسقوط الدولة الأموية في عام 32، في 132 هجرية سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية، فشغل العباسيون خلفاء بالقضاء على أمراء الدولة الأموية، فشغلوا بهذا وما فكروا في الجهاد ولا فكروا في الأندلس الآن، وإنما هم يفكرون كيف يستتب لهم الحكم وكيف يقضون على أمراء بني أمية حتى لا يعود أحد منهم فيستطيع أن يجدد خلافة الأمويين مرة ثانية. تميز هذا العصر أيضا أنه كما قلت العصبيات والدنيا شغلت الناس عن الجهاد، فتكونت مملكة للفرنجة تسمى مملكة ليون في شمال بلاد الأندلس، وهذه المملكة كانت تغير على المسلمين وكانت تجهز لحرب المسلمين، وشغل أيضا الحكام الفهري الذي شغل الفهري بالقضاء على الثورات، ويعني هو يريد أن يستتب له الحكم، فشغل عن كل ذلك وترك الجهاد وترك الفرنجة يعني في مملكة ليون هذه التي سنرى خطرها بعد ذلك على الأندلس. في ظل هذه الظروف والأجواء نصل إلى العام 138 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. منحنى الإسلام في الأندلس نزل إلى أسفل، وكاد الإسلام في 138 هجرية أن يعني يزال عن بلاد الأندلس في 138 هجرية، وكان الأمر يحتاج إلى معجزة حتى يعود الإسلام قويا فتيا مجاهدا في بلاد الأندلس، فكان الأمر يحتاج إلى معجزة. أنا ذكرت أن العباسيين شغلوا عن الأندلس تماما وشغلوا أنفسهم بالحرب مع الأمويين والقضاء على أمراء بني أمي. في هذه الأثناء قدر الله سبحانه وتعالى أمر، هذا الأمر هو عبد الرحمن الداخل عليه رحمة الله الذي كما ذكرت هو حفيد هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي الشهيد. كان العباسيون يرصدون الجوائز والعطايا لمن يقضي على أمراء بني أمية، كان عبد الرحمن يختبئ في العراق وكان سنه 19 عاما ومعه أخوان له، رواية تقول معه أخ له ورواية تقول معه أخوان له أصغر منه، هؤلاء أمراء أمراء، فهؤلاء مطلوبون من الدولة العباسية، وأي أحد لو استطاع أن يصل إليهم سيأخذ مكافأة وجائزة كبرى للإبلاغ عنهم. فظل عبد الرحمن مختبئا وفي 19 من عمره هو وأخواه في العراق، حتى ذهب مولا لهم يشتري طعاما بنقود لهم، فأنكر الناس هذه النقود وأمسكوا بهذا الغلام وأبلغوا عنه فضربوه حتى أقر على عبد الرحمن الداخل وعلى أخويه وعلى يعني كانت الأسرة بكاملها هناك. فعبد الرحمن الداخل تقول رواية أنه دخل ابن صغير يقول إن الرايات السوداء انتشرت في البلدة التي يختبئ فيها عبد الرحمن الداخل. الرايات السوداء دي اللي هي شعار العباسيين، الرايات السوداء هي شعار الدولة العباسية، معنى ذلك أن العباسيين وصلوا إلى مكان عبد الرحمن الداخل وإلى أخوي عبد الرحمن الداخل. فعبد الرحمن لما علم بذلك فإنه سريعا خرج مع أخويه وترك النساء، ولأن العباسيين ما كانوا يقتلون النساء، إنما العباسيون كانوا يريدون الأمراء حتى لا يفكر أحد منهم في أن يعيد حكم بني أمية مرة ثانية. عبد الرحمن الداخل أخذ أخويه وفر بهما حتى وصل إلى نهر الفرات، فوجد النهر من ناحية العراق من أحد ضفتيه يعني محاصرا بالعباسيين، فألقى بنفسه في النهر وكذلك أخويه وليبتعدوا عن العباسيين سباحة. أخذ قائد العباسي ينادي عليهم أن عودوا ولكم الأمان، أن عودوا ولكم الأمان. فعبد الرحمن قال لأخويه لا تصدق العباسيين، فكان أخواه قد تعب من السباحة، فقال له إنهم قد أعطوا لنا الأمان، قال إنهم سيغدرون بكم، وحذرهم لكن حداثة سنهم يعني وثقوا في هذا العهد، والمفترض أن المسلم لا يغدر. فعادوا إليهم على ضفة النهر فذبحوا أخويه أمام عينيه وهو على الضفة الأخرى، فهذا لا شك أنه أنشأ حزنا عميقا في قلب عبد الرحمن الذي كان لا يزال في 19 من عمره عليه رحمة الله. استطاع عبد الرحمن في رحلة طويلة وشاقة أن يفر من العباسيين، كلما وصل إلى مكان وعلم خبره ينتقل إلى مكان آخر، فانتقل في بلاد الشام ثم انتقل إلى مصر، ومن مصر خرج إلى ليبيا، ومن ليبيا إلى المغرب، وهناك في المغرب في بلاد الشمال الإفريقي وجد ثورة للخوارج. الخوارج وجد ثورة لهم بقيادة عبد الرحمن ابن حبيب الفهري. الفهري هذا كان من الخوارج، وأنا من الأجواء التي كانت سائدة ونسيت أن أذكرها أنه في هذه الفترة ظهر في الأندلس فكر الخوارج، وظهر فكر الخوارج في بلاد الشمال الإفريقي بكاملها. لماذا ظهر فكر الخوارج؟ ظهر فكر الخوارج كرد فعل لظلم الحكام من ناحية، وظهر وزاد حدة بين البربر لظلم الحكام للبربر ولكراهية البربر ليوسف الفهري، فاللي هو كان الحاكم للأندلس. يعني ظهر فكر الخارج في الأندلس وانتقل هذا الفكر إلى بلاد الشمال الأفريقي، أو العكس، ظهر في بلاد الشمال الأفريقي وانتقل إلى الأندلس. فلما وصل إلى المغرب عبد الرحمن الداخل وجد أن بلاد الشمال الأفريقي تشتعل بثورة للخوارج، وهذه الثورة استقلت عن الخلافة العباسية، ونادى الأمير وقت عبد الرحمن باستقلال بلاد الشمال الإفريقي. فعلم عبد الرحمن الفهري بأن عبد الرحمن الداخل موجود في بلاد المغرب، فسعى إلى قتله. لماذا سعى إلى قتله؟ كانت هناك كراهية قديمة ما بين الأمويين الذين منهم عبد الرحمن الداخل وما بين الخوارج، لأنه كما نعلم فإن الخوارج وفكر الخوارج نشأ على إثر النزاع الذي كان بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان ومؤسس الدولة الأموية، فكان الخوارج يكرهون معاوية من ناحية وبالتالي يكرهون الأمويين من ناحية ثانية. فعبد الرحمن بن حبيب حاول أن يقتل عبد الرحمن الداخل. فعبد الرحمن كان لماذا ذهب إلى المغرب؟ لأن أخواله كانوا من البربر، كانوا من البربر، وكما قيل حكم يعني إيه الممالك رجلان من البربر، أمهاتهم من البربر، عبد الرحمن الداخل وأبو جعفر المنصور خليفة العباسي الشهير، فكان عند أخواله من البربر. لكن لما علم أن ابن حبيب يريد أن يقتله فإنه فر مرة ثانية إلى برقة ليبيا، وهناك اختبأ، واستطاع هناك يعني أن يختبئ. خبأه في الحقيقة شيخ كبير، كان رجلا صالحا يفي بعهده وبوعده، فقال أخبئك ما استطعت، لن أغدر بك، أخبئك ما استطعت. وبالفعل استطاع أن يخبئه، وحتى وصلت أخبار أن هناك من عند هذا الرجل الشيخ في بيته، وجاءت الشرطة يعني لتفتش بيت هذا الرجل، فاستطاع هذا الرجل بحيلة هو وامرأته أن يخفي عبد الرحمن عن أعين الشرطة. استمر عبد الرحمن مختبئا لمدة 4 سنوات كاملة حتى وصل عمره إلى 23، ثم أخذ عبد الرحمن يفكر، هل سيبقى هكذا طوال عمري مختبئا وهو سليل الخلفاء وأمير؟ هل سيظل هكذا مختبئا كالجرز، أم أنه يظهر؟ لكن أين سيظهر؟ إن ظهر في الشام سيقتله العباسيون وهم يبحثون عنه، إن ظهر في بلاد الشمال الإفريقي سيقتله الخوارج وهم يبحثون عنه. فأخذ يفكر في خريطة العالم الإسلامي، ما المكان المناسب لأن يظهر فيه عبد الرحمن الداخل؟ ستقول إن المكان المناسب لو كنت تتابع معي هو الأندلس، هو الأندلس. لماذا الأندلس؟ لأن الأندلس بعيدة من ناحية عن الخلافة العباسية، ولن يستطيع العباسيون الوصول إليه بسهولة، وأيضا لوجود هذه الانقسامات والخلافات في داخل بلاد الأندلس، فهي تحتاج إلى من يقيم الناس يعني قومة أخرى على شرع الله سبحانه وتعالى، فهم يحتاجون إلى منقذ، إلى بطل يلتفون حوله. ولوجود الأمويين، كثير من الأمويين في بلاد الأندلس، والأمويين لا شك أنهم سيبايعون لعبد الرحمن الداخل عليه رحمة الله. إذا فكر عبد الرحمن الداخل صقر قريش ووضع خطة محكمة كيف يدخل إلى بلاد الأندلس وهو بمفرده، لا أحد معه، بمفرده ليس معه جيش وليس معه أحد، إنما هو ومولاه فقط هو بدر الذي كان مخلصا له أشد الإخلاص كما سنرى. فوضع خطة وبدأ في تنفيذ خطوات عملية في لهذه الخطة للانتقال من مخبئه في ليبيا ويعبر البحر إلى بلاد الأندلس. وهذه الخطة المحكمة والذكية والعبقرية التي سنتوقف عندها الليلة بإذن الله رب العالمين، على أن نستأنف الكلام عن صقر قريش، عن عبد الرحمن الداخل، الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا منى تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوق ما حقيقة أمرنا، هذا وذا كما التقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة